www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول الحكمة في الخمس ووجه تشريع الخمس في مقابل الزكاة، واستعرضنا في ضمن البحوث السابقة بعض الحكم على ضوء عدد من الروايات الشريفة. إحدى الروايات كانت رواية حماد بن عيسى المعروفة، ورغم أن هذه الرواية مضت أول أمس وكنا أمس في رواية ثانية، لكن لأن أحد الأعلام تساءل حول كلمة أوساخ الناس الواردة في الرواية، حيث أن الرواية هكذا تقول: وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم، يعني للسادة الفقراء والمساكين ومن أشبه، دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم، عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها لهم لقرابتهم من رسول الله، وكرامة ونزاهة لهم عن أوساخ الناس. فقلنا أنه في الزكاة الأموال الزكوية والزكاة هذه أوساخ الناس، فنزه الله سبحانه وتعالى السادة عن هذه الأوساخ، فقرر لهم الخمس منه مباشرة جل اسمه. فكان التساؤل هو أنه أليس في التعبير بأوساخ الناس مهانة للفقراء والمساكين من غير السادة وتنقيصا لهم؟ الجواب على ذلك عن وجهين. أجبت الشيخ الفاضل أمس بجواب نذكره مع جواب ثاني. الجواب الأول هو أن ذلك كشف واقع وكشف حقيقة، فليس فيه تنقيص خارج دائرة الواقع والحقيقة. توضيح ذلك بالمثال أن قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، واحد يستشكل يقول هذا تنقيص للمشركين مع أنهم بشر والناس سواسية كأسنان المشط مثلا، أو كلكم من آدم وآدم من تراب، أو الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لا، هذا كشف واقع، إنما المشركون نجس، واقع الله قاعد يكشفه، ما بي تنقيص إلا بما هو يعني واقع فيه ومتحقق فيه، سواء قلنا نجس بمعنى نجس أيضا يعني القذارة الظاهرية فبدنه نجس، أو قلنا نجس يراد به القذارة المعنوية فقط. المشهور طبعا كليهما، القذارة المادية والمعنوية. المشركون نجس ونجس، فواحد يقول هذا تنقيص، لا هذا كشف واقع، كشف الواقع لا يعد تنقيصا. المقام من هذا القبيل، الرواية قاعد تكشف واقع أنه الأموال الزكوية هذه قذارات الناس. الناس عادة على احتمال ذكرناه من جملة احتمالات ثلاثة، لا يحتاطون ولا يتورعون من غش وتدليس أو مال مغصوب أو ما أشبه ذلك، أو إذا هو كان متورعا من أخذه منه قد لا يكون كذلك. إذن هذا الجواب الأول، هو أن ذلك كشف واقع، فلا يقال ليش الروايات أوساخ الناس قاعد تكشف الواقع، مثل ما الطبيب يقول فلان شي ميكروب هذا، وأنك أنت المصاب بالأنفلونزا، أنت مصاب بفيروس معدي، فيقول أنت قاعد تهيني. لا، الواقع قاعد أقوله أن المصاب بالأنفلونزا لا يعانق الناس، لا يعانق الناس لأنه مصاب بفيروس معدي مثلا، أو في مثال، هذا مثال تكويني، ذاك مثال تشريعي والتكويني أيضا. مثال آخر هو الغسالة، غسالة ماء الجنابة، لو أجنب الإنسان ولو من حلال وهو له أجر عظيم فرضا كما هو كذلك، فلو اغتسل بعد أن طهر القذارة والنجاسة، هذا ماء الغسالة فيه قذارة، لذا لا يصح إما تنزيها أو شرعا. البعض احتاط احتياط وجوبي مثل السيد المرعش النجفي، البعض احتاط احتياط استحبابي مثل صاحب العروة والوالد وجمع آخرون، أن الإنسان لا يرفع الحدث الأصغر أو الأكبر بماء الغسالة وإن كانت طاهرة، لأن فيها نوع من القذارة. يعني ماء الغسالة لو اجتمع فيتوضى بالغسالة من الجنابة، مو من الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة ماء غسالتها لا قذارة فيه، لكن الواجبة فيه قذارة، إما وجوبا احتياطا وجوبية أو استحبابية. إذن هذا هو الجواب الأول، أن هذه أوساخ الناس كشف واقعا، فلا يعتب على الإمام أو على الرواية، أو يمكن واحد يعتبر مثل هذه الرواية، مثل هذا التعبير مدعاة لتضعيف الرواية. الجواب الثاني هو، مع قطع النظر عن ذلك، فإن الحكمة في ذلك، يعني في التعبير بأوصاف الناس، هي لأجل إبعاد الفقراء عن أن يستمروا في التجدي وفي الاستعطاء، وتشجيع لهم لكي يكونوا من القوى المنتجة في المجتمع. يعني أنه الناس إذا شافوا أن الزكاة هاي فضيلة مثل التجارة، فيها كرامة، ما راح يكون عنده حافز قوي لكي يكون قوة عاملة يروح يشتغل. أما إذا عرف كما هو كذلك في الواقع الخارجي، المسكين واليتيم عندما يجي يأخذ الزكاة من موضع مهانة قاعد يأخذ الزكاة، أو هذه فيها نوع من الدونية، هم عنده هو يحس بنوع من المهانة، هم عند الناس، لأنه أين المعطي وأين الآخذ. فالإسلام أراد بهذه الطريقة أيضا أن يدفع الناس دفعة لكي يتحولوا إلى قوى منتجة في المجتمع، ولا يتكلوا على الزكاة وما أشبه ذلك. وهذه مسألة اقتصادية مهمة ومؤثرة في الكثير من النفوس، ولازم الترويج لها، لأنه إذا واحد شاف الزكاة هو حق الطبيعي، وهو حق الطبيعي، لكن حق الطبيعي الثانوي، إذا صدق ما يقدر، مو أنه يتقاعس أو يتكاسل، هذا يدفعه دفع للعمل. ومثاله المقرب للذهن أيضا هو ابن الزنا أعاذكم الله وإيانا، حيث لا يصح أن يكون مرجع تقليد. من شروط مرجع التقليد أن لا يكون ابن زنا. ليش؟ هم الجواب الأول قد يكون وارد، الجواب الثاني أيضا وارد لو لم يقبل الإنسان الجواب الأول. الاحتمال الأول في ذلك لأنه أكو آثار وضعية وعند قذارة حقيقية ابن زنا، ولو هو مو مصوج، يعني ليس ذا تقصير، مصوج، لكن مثل واحد مريض، واحد ولد مريضة عنده جينات وراثية فيها خلل، ففي عقله نوع من الخلل، هذا نقص، وما نخلي هذا في موقع حساس مثلا. فابن الزنا وإن لم يكن هو مصوشا أو ذا تقصير، لكن هاي قذارة حقيقية فيه، لا يصلح أن يكون مرجع تقليد على الاحتمال الأول. على الاحتمال الثاني لا، في ابن الزنا ماكو قذارة حقيقية، لكن قد يستظهر الأول طبعا، لكن الله أراد أن يضع حما قويا حول الزواج، وأن يردع الناس بشدة عن الاقتراب إلى الزنا، فلذا شدت في القوانين أنه الزنا حرام وعقوبته كذا، وحتى ابن الزنا يحرم من امتيازات كثيرة. ليش؟ لأجل تنزيه المجتمع عن ذلك. فإذن هذه جهة حقيقية، تنزيه المجتمع عن ما ينقص من شأن المجتمع، هذا شيء له عقلائيته في كل المواطن. في هذا الموطن أيضا من هذا القبيل، لو قلنا بأن هذه ليست أوساخا حقيقية، وإن كان قلنا قد يستظهر من ذلك، لكن الشارع أراد أن يدفع الناس دفعا باتجاه العمل وباتجاه النشاط والإنتاج، كي لا يكونوا اتكاليين، يعرف بأنه هذا غلط عمله فلازم ينطلق. ونظيره الذي يقرب المطلب للذهن أكثر المثل المعروف ولعله رواية: السؤال ذل ولو أين الطريق. هذا كشف واقع أو اعتبار، السؤال ذل ولو تسأل أين الطريق. هذا جوابا، ولعله يشير إلى ذلك قوله تعالى أيضا، يعني هذه ليست فقط رواية، لعله على احتمال الآية الشريفة تشير إلى إحدى الجهتين اللتين أشرنا لهما، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة شنو؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، التطهير شنو هو؟ هو إزالة أوساخ وقذارات عالقة بالشيء ليصفو، هذا التطهير. بعد وطهرنا فلان شيء، يعني شنو؟ يعني أكون نجاسة فيه فتريد تطهرها. إذن التطهير هو إزالة قذارات وأوساخ عالقة بالشيء، تزيلها لكي يصفو ويطهر. إذن خذ من أموالهم صدقة شنو؟ تطهرهم، إذن أكو قذارة، وتزكيهم بها، تزكيهم بها أكو احتمالين فيه، وصل عليهم ترحم عليهم أن صلاتك سكن لهم، لأنه صعب واحد يعطي الزكاة، فالله يقول للنبي صل عليهم أن صلاتك سكن لهم، ادعو لهم. فعندما تدعو لهم هذا يسكن، أنه قاعد يعطي فلوس، فتدعو له بأن يعوضه الله فيهدأ. لذلك هذه الآية فيها احتمالان، واحد هذا الاحتمال اللي ذكرناه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني تطهرهم أي شنو؟ أي تطهرهم من جهة ما علق بأموالهم من النجاسات والقذارات من غصب وتدليس وما أشبه. أكو احتمال ثاني طبعا في الآية الشريفة، هو أنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من جهة ما علق بهم من ذنوب، يعني تطهرهم من دنس الذنوب، مو تطهرهم من دنس الأموال الملوثة، على أنه هذا المعنى الثاني هو اللي ذكر في مجمع البيان. لكن المعنى الأول أيضا كما تجدون محتمل، على أنه كلا المعنيين لا مانع تجمع بينهما، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من جهة دنس الذنوب، ومن تلك الذنوب الذنوب المالية أو الأرجاس المالية، فلا مانع تجمع بين المعنيين والله أعلم. إذن هذه كانت بعض التتمة المختصرة لهذه الرواية. ننتقل لروايتنا الثانية التي دخلنا فيها مع بعض التوضيح. الرواية المذكورة في الكافي والتهذيب والاستبصار عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في فلسفة الخمس، حيث أجاب ذاك الرجل الذي طلب التساهل من الإمام وإبراء ذمة من الخمس، فالإمام لم يقبل وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، من العمل دفع الخمس، وعلى الخلاف العقاب، فلو لم يدفع الخمس عوقب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. شنو الوجه اللي أحله الله؟ أنه يكون مورده صحيح ومصدره صحيح، يعني من يأخذه من حله وينفقه في محله. لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، وبتعبير آخر بنحو العلة المحدثة لازم يكون المال قد أحله الله، من وجه أحله الله. هذا ما يكفي، لازم بنحو العلة المبقية أيضا يكون بوجه أحله الله، يعني يدفع زكاته. فإذا كان فرضا حصله من حلال لا يكفي، لازم أيضا يدفع زكاته لكي يبقى حلالا. وإن الخمسة عوننا على ديننا هذا واحد، وعلى عيالاتنا اثنين، وعلى موالينا أتباعنا يعني في أرجاء العالم ثلاثة، وعلى ما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته. فإن الحفاظ على أعراض القيادة للمجتمع هي مسألة مهمة، الأعراض مو المقصود بالمعنى الأخص، وإنما المقصود ظاهرا المعنى العام، يعني ما يلوجه أيضا الجهاز الحاكم الظالم أو الناس المعادين كانوا ينشرون دعايات ضد الأئمة أو ضد المراجع وإعلام مضلل، فوجود أموال بيد القيادة المرجعية أو الإمامة هذه تسبب صون العرض، بمعنى أن هذه الأموال ستنفق في الدفاع عن الدين وفي بيان فضائل أهل البيت عليهم السلام، فتصون بذلك أعراضهم وتصون بذلك الدين في الواقع، لأنهم الممثلون للدين. وكذلك الأموال تنفق في سهم المؤلف قلوبهم من أعداء أتباع أهل البيت عليهم السلام أو أعداء أهل البيت، فبذلك تصون أعراضهم أيضا، فيسبب ذلك ازدهار المجتمع، لأن القيادة السليمة لو لوثت ولو حصرت في زاوية، القيادة السقيمة ستتسلم زمام الأمور وتفسد المجتمع في اقتصاده وسياسته واجتماعه. فصون أعراض القيادة هذا حفظ للناس بأنفسهم إضافة إلى موضوعيته. وعلى ما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، الفقام الجائرين، فلا تزووه، زوا يعني أبعده، فلا تزووه تبعدوه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، أما إذا ما قدرت فالإمام يصالحك أو يخفف عليك. فإن إخراجه، هذه حكمة أخرى للخمس، مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، اللي من جملته الخمس، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام. هنا قلنا نكمل الرواية ثم نعلق. يقول عليه السلام فإن إخراجه مفتاح رزقكم. هنا أيضا نقطة توقف مهمة لا بد من إيضاحها، الرزق مثل الضيافة ومثل الصدقة هي مفتاح الرزق ماديا وغيبيا. توضيح ذلك، لاحظوا بالنسبة للضيافة الآن في الدول الغربية، الضيافة ليست عادة إلا إذا ضيافة تجارية تكون، لكن الضيافة المرسومة عندنا يعني عند العرب وعند كثير من المؤمنين أنه يضيف الطرف قربة لله تعالى أو يضيفه حبا للضيافة، هذا قليل عندهم، إلا إذا واحد متدين عندهم فبذاك اللحاظ ينطلق، لكن لأن الضيافة يشوف أولا إتلاف وقت، يعني يدعو ناس مو لغرض تجاري، أحيانا عندهم ضيافة تجارية حتى يعقد صفقة، فبالضيافة يلين قلب الطرف، لا إحنا الضيافة عندنا قربة الله تعالى ندعو ناس كثيرين أو قليلين. وكذلك بعض الناس كما هو دأب كثير من القبائل، الضيافة يحبها بما هي، حتى إذا ثواب ما كان بها هو يحب الضيف. الغرب يرى الضيافة منقصة من جهتين، واحد إتلاف وقت، ثلاث ساعات يجون الضيوف ويزاحموا يضيعون وقته، ثانيا إتلاف مال، يعني يعطيهم طعام هكذا شنو الفائدة بما هي. لكن الواقع شنو؟ أن الضيافة هي مفتاح رزق الإنسان غيبيا وماديا، سنوضح أيضا ماديا. الخمس من هذا القبيل، الخمس ظاهرة 20% ينقص منك، لكن هو مفتاح الرزق. كيف الآن سيأتي؟ كما أن الضيافة مفتاح الرزق، الضيف ينزل برزقه ويذهب بذنوب أهل البيت. مثال آخر الصدقة. الصدقة أكو في الرواية الصدقة شنو؟ نقص في المال، لكن في الواقع زيادة في المال. في الرواية إذا أملقتم، الإملاق شدة الفقر، إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. هذا جربوه كثير مجربي، أنا تكلمت مع ناس كثيرين جربوا ذلك وكان كذلك. إذا وقعتم في ضيق مالي شديد من دين أو غيره، فاقترض اقتراض إضافي أو بيع شيء من بيتك واعطي فقير مستحق، مع أنك قد تكون أكثر استحقاقا منه، الله بسبب ذلك سيفتح لك الأبواب. وأحيانا كما أنا كنت أتحدث مع البعض وفعل ذلك ورأى أنه عندما دفع ماله الله أوصل له في فترة وجيزة 10 أضعاف ذلك، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، وهكذا. إذن الصدقة مفتاح الرزق، الضيافة مفتاح الرزق، الخمس أيضا مفتاح الرزق. أما غيبيا فلأن الله هو النافع الضار، المعطي المانع، الغني الرزاق، فإذا شاف أنت سمعت كلامه والتزمت بأوامره يعطيك أكثر. مثل أي مولى مع أي عبد، أو أي رئيس شركة مع موظف، رئيس الشركة يكلف الموظف بأعمال إضافية خارج الدوام، فإذا كان مجد ذاك الموظف ونشيط وقام بذلك، رئيس الشركة يعطي شنو درجة إضافية، يرقي في الدرجة. أما إذا الموظف يقول أنا شعلي، أنا حدود وظيفتي 8 ساعات، رئيس الشركة يقول إحنا نبقيك على حالك. هذا واضح أن أي عبد أو أي خادم أو أي موظف في شركته أو في محله لو أبدى جهدا استثنائيا سيرقى، يعني يكون لصالحه هو. إذن أما من الناحية الغيبية فلأن الله بيده الأمور، إذا سمعت الكلام أوفوا بعهدي أوفى بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم، هذا غيبية. وأما ماديا يعني في المعادلات المادية، كيف يكون الخمس مفتاح الرزق كما في هذه الرواية؟ فالجواب أيضا طبعا هذا يحتاج إلى بحث مفصل، إحنا مقدار مختصر قاعد نشير له كإشارة، وإلا هذا يحتاج أن يكتب عنه الإنسان كتابة، البحث بالذات حتى الناس يفتهمون فلسفة الخمس. الناس يصورون الخمس فتشي بالقوة الآخندية ورجال الدين مخلي على أعناقهم، ولو فهموا فلسفته أولا الله قد وضعه، ولو فهموا فلسفته وأن هذا ماديا وغيبيا لصالحكم لما اعترضوا ولا دفعوا بطواعية ورغبة وشوق. ثانيا، أولا غيبيا، ثانيا ماديا، ماديا الخمس لصالح الذي يدفع الخمس من الناحية المادية، أترك الجانب الغيبي، لصالح الأثرياء. كيف؟ لأن الخمس يسبب التوازن الاقتصادي في المجتمع، يعني المجتمع فيه أثرياء وفيه فقراء، فإذا التزم الناس بدفع الخمس التوازن الاقتصادي في المجتمع سيتحقق، والفاصلة الطبقية أو الهوة في الطبقات، هذه الهوة ستردم، فسيستقر هذا المجتمع، والعلاقة بين الأثرياء والأغنياء تكون علاقة تواصل وتكافل وحب وتعاون، وهذا سيكون لصالح الأثرياء إضافة إلى أنه لصالح الفقراء. أما لصالح الفقراء لأنه حصلوا فلوس واضح ورفعوا بذلك حاجتهم، أما لصالح الأغنياء لأنه المجتمع الذي تكثر فيه ظاهرة الفقر راح يكون في توتر بين الأغنياء والفقراء، وبدل التعاون سيكون تحارب وتنافر، وقد يصل إلى درجة الثورات كما حدث في العالم، في كثير من دول العالم جزء من أسباب الثورات هو الحرمان الاقتصادي، ود الحرمان الاقتصادي عندما ينمو ويتفجر أول من يصيب التجار، لذا الثورات عادة عندما تجي تطيح بالتجار أولا وتصادر أموالهم. إذن إذا نريد نفكر بالمنطق المادي أيضا، فالتاجر والأثري يدفع الخمس لصالحه يصير محبوب عند الفقراء. الهوة الطبقية تتقلص، التوتر الاجتماعي ينخفض أو ينعدم، المحبة تزداد. هذا إضافة قلت للجانب الغيبي أن الفقير يدعو الإنسان وأن الله يتدخل غيبيا، لا بما هو هو. ولذا قلت هذا يحتاج تفصيل أكثر في محل، لكن إجمالا ولذا تشوفون عقلاء العالم قاعد يعملون بذلك ولو كان بصيغة أخرى خاطئة، بس جوهر الموضوع صحيح. لاحظوا عقلاء العالم فرضوا على الحكومات ماذا؟ أن تأخذ من الأموال، من أموال الأغنياء وتضعه في الفقراء. في وين؟ حق التقاعد. حق التقاعد جوهره هذا، هذا بعد ما يقدر يشتغل في تصورهم، فلازم يعطوه فلوس. من هنا قاعد يأخذون من الضرائب. حق التقاعد من هذا القبيل. التأمين كثير من أقسامه من هذا القبيل، التأمين على المرض وهكذا وهل مجرة، وأيضا الأنماط الأخرى، حق البطالة، العاطل اللي ما عنده فرصة عمل يطوف فلوس، يعني شنو فقير هو يؤخذ من الغني باسم الضريبة ويدفع للفقير. هذا أمر عقلائي، لكن كما سبق أن أشرنا قلنا الخمس أكثر حكمة وعقلانية من الضرائب، لأنه الخمس يؤخذ على الفائض، هذا عقلاني. رأس السنة إذا كان عندك إضافة نأخذ منك الخمس، أما الضريبة فتؤخذ من الفقير والغني. فالغلط في التفاصيل، لكن الجوهر لا شك فيه أنه ينبغي أن يكون هناك نوع تكافل في المجتمع. ولذا نشوف الدول الغربية اللي تعمل بقانون التكافل وضعها أكثر استقرارا من بعض الدول الأخرى الشرقية اللي ما تعمل بنظام التكافل، وهذا واضح. إذن الخمس عقلائي، بل من المستقلات العقلية جوهره، وتفصيله أيضا أفضل بلا بما لا قياس بينه وبين غيره بالقياس إلى الضرائب الأخرى. إذن هذه أيضا قضية وللحديث الصلة. هذا كان توضيح أنه كيف الخمس مفتاح الرزق، قلنا غيبيا كذلك، ماديا أيضا كذلك. وللحديث الصلة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.